بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. نفتتح مجلسنا بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على نتناول في هذه الليلة الحديث بعنوان آيات القرآن في مسيرة الحسين سلام الله عليه. سوف نتعرض إلى قسم من الآيات المباركات التي تمثل بها واستشهد بها الإمام الحسين عليه السلام في مسيرته تلك منذ خروجه من المدينة المنورة في آخر شهر رجب وإلى يوم العاشر، بل إلى ما بعده عندما نطق رأسه الشريف ببعض الآيات في الكوفة وفي الشام. من أغراض هذا الحديث أمور، أولها التأكيد على ما نعتقده من عدم الانفصال أو الانفكاك بين العترة والقرآن الكريم، ما نص عليه سيدنا محمد. في خصوص أمير المؤمنين عليه السلام، وهو ثابت لسائر الأئمة من قوله صلوات الله عليه: علي مع القرآن والقرآن مع علي. ومن أحاديثه في مثل حديث الثقلين: ماء ألا وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. هذا ليس شعارا، وإنما هو حقيقة واقعة تفصيلية في كل الموارد والمواقع. تمثل الإمام الحسين عليه السلام بآيات لكي يبين أن خطواته وحركاته هي في تمام الانسجام مع القرآن الكريم ومع توجيهاته. وبالنسبة لنا أيضا فيها درس تربوي ينتهي إلى أن المقتدي بالمعصوم لا بد أن يطبق أقواله وأفعاله وسيرته على توجيهات القرآن الكريم. كذلك فيه جهة معاصرة لذلك الزمان، وهو أن هذه الآيات المباركات التي يمكن أن يعبر عنها بأنها شعار لكل مرحلة، هي رد واضح على دعاوى السلطة الأموية بخروج الحسين عليه السلام على الشريعة، وأنه على خلاف مسيرة جده، وأن هؤلاء خوارج. تأكيد الأمر بأن القرآن الكريم يترافق مع هذه المسيرة في كل خطوة وفي كل مرحلة. بطبيعة الحال لن نستطيع في هذا الوقت المحدود أن نتعرض إلى كل الآيات ولا إلى كل تفاصيل الآية الواحدة، وإنما نمر مرورا فيه إطلالة. والحمد لله الحاضرون والحاضرات من الوعي والمعرفة ما يكفي لهم أن تفتح عنوانا لكي ينفذوا إلى تفاصيل كثيرة. أول ما نلتقي من الآيات هي في مرحلة خروجه من المدينة، لما هلك معاوية في 15 من شهر رجب 60 على المعروف، وجاء البريد بخبر ذلك وتولي ابنه يزيد الخلافة، وجرى ما جرى من رفض الإمام عليه السلام بيعة يزيد وتصميمه على عدم الاعتراف بهذه الخلافة الباطلة، عزم على الخروج لظروف شرحناها في سنوات مضت. عندما خرج الإمام عليه السلام تمثل بقول القرآن الكريم: فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. من الواضح هنا في هذه الآية المباركة أن الإمام عليه السلام يستدعي قصة موسى التي جرت بعد أن بدأ موسى في مواجهة السلطة الفرعونية وفي إيقاف الظلم الحاصل على أتباعه من مؤمني بني إسرائيل، وجرت مواجهة كان فيها أن قتل قبطي معتد على رجل مؤمن من بني إسرائيل، آنئذ خرج طلب موسى فخرج خائفا يترقب، غير مكانه إلى مكان آخر، قال ربي نجني من القوم الظالمين. هنا يلاحظ ثلاث تعبيرات: يترقب، خائف، القوم الظالمين. هذه عناصر الآية المهمة اللي تستجلب هذا المشهد. هناك سلطة ظالمة، قوم، جماعة لديهم قوة، ليس شخصا عاديا، وإنما النظام الاجتماعي الذي على رأسه فرعون وسلطان، هذا القوم الظالمون. نبي الله موسى خرج في حالتين: حالة ترقب وخوف بحسب الآية المباركة. عندما يستشهد الإمام عليه السلام بهذه الآية المباركة كأنه يريد أن يقول: أنا أتمثل هذه الحادثة. وهنا يأتي السؤال: كيف يكون الإمام عليه السلام خائفا والحال أن الخوف لا يتناسب مع العصمة، لا يتناسب مع التوكل على الله عز وجل. الجواب على ذلك هو في قضية عامة ثم نأتي إليها. القضية العامة نصيحة لنفسي أولا ولأمثالي وللإخوة المستمعين والمستمعات، ألا نتسرع إلى الحكم والفتوى إلا بعد أن نبحث. ما واحد يجي يقول خائف، بعد القرآن يقول خائف والحسين يقول خائف، هو خائف شلون هذا يصير؟ تريث، روح ارجع إلى التفاسير، لا سيما ما ورد عن بيت العصمة والطهارة في مثل هذه الآية كيف فسروها، كبار المفسرين كيف تحدثوا، ما الذي يستفاد، ما هي طبيعة ذلك الخوف. بعد ذلك قد تصل إلى نتيجة مهمة. لا تسرع في الأمر، لا تثق ثقة مطلقة في النتائج التي تتوصل إليها. قدر الإمكان ابحث، فتش، نقب، اسأل، تحقق حتى تصل إلى النتائج. احنا لما نروح إلى هذه الآية المباركة، كيف كان نبي الله موسى خائف؟ الروح نشوف في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام شيء صريح في هذا الموضوع. طيب، يقول في إحدى خطبه: لم يوجس موسى خيفة على نفسه، إنما خاف من غلبة الجهال ودول الضلال. هنا يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وهو باب مدينة العلم وقرين القرآن، يقول نبي الله موسى ما كان خائفا على نفسه، وإنما كان خائفا على رسالته، كان خائفا على أن الضلال والطغاة والخاطئون هم الذين يسيطرون على أذهان الناس، دول الضلال هي التي تكون سائدة لا دول الاستقامة، غلبة الجهال هم الذين يسيرون الناس ويوجهونهم، لا يكون الناس وراء العالم والفاهم والعارف، وإنما وراء الجهلة، وراء غير الواعين. هذا اللي نسميه الخوف الرسالي للخوف الشخصي. هذا كان نبي الله موسى. نجي نشوف كيف طبق الإمام الحسين عليه السلام الآية على نفسه. لو كان خائفا على نفسه لكان لديه عشرات المخارج لكي يوفر الأمن لنفسه، يكفي أن يبايع وينتهي الأمر، يكفي أن يقول أنا لست معكم ولا ضدكم، حتى هذا هم كانوا يقبلون منه كما قبلوا من غيره. طيب، عرض عليه الأمان، عرض عليه الاستقرار، عرض عليه الجوائز، عرض عليه البقاء، ولو كان يفتش عن السلامة الشخصية لوجدها بأسهل ما يكون. فلم يوجس موسى خيفة على نفسه، ولا الحسين أوجس خيفة على نفسه، وإنما خاف من أن الإسلام ينتهي. قال: وعلى الإسلام السلام، إذا بليت الأمة براع مثل يزيد. إذا كان هذا السلطان هو القائم، تندثر الأخلاق، تنتهي الشريعة، ينحرف الناس. هذا الذي يخاف منه الحسين عليه السلام. وأما على نفسه فلا يخاف، كيف وهو الذي ذهب إلى حلق الموت وولجه، وإلى الأخير كان يستطيع أن يتراجع ولم يفعل ذلك، وعرف منه بعض من كان معه مثل سمعان مولى الرباب، قال: كنت مع الحسين منذ خروجه من المدينة إلى أن استشهد، فلا والله ما سمعته يقول أنه يسالمهم أو أن يرجع من المكان الذي جاء فيه الذي جاء منه. فأول آية من الآيات تبين لنا أن خروج الحسين عليه السلام لم يكن خروجا بطرا ولا خروجا أشرا ولا حسب الكيف، وإنما كانت حالة ترقب، حالة توقف، حالة تخوف، حالة توجس على هذه الرسالة وعلى هذا الإيمان وعلى هذه الأمة. هذا واحد من الآيات المباركة. عنوان المرحلة: لماذا خرجت؟ طالع نزهة؟ طالع أشر؟ طخت براسك هالشكل؟ لا، خرج خائفا على الرسالة والإيمان وعلى الأمة. والقرآن يترقب من الممكن أن يهاجم في هذه الأثناء: رب نجني من القوم الظالمين. الطرف الآخر ماله أيضا كان ظالما صاحب قوة، ووراءه مجتمع أيضا قوم ظالمون. هذا نموذج من الآيات في المرحلة الأولى. المرحلة الثانية: في مكة المكرمة عندما وصل الإمام الحسين عليه السلام وبدأ بدعوة الناس إلى نهضته وإلى حركته، واستخدم الإمام الحسين عليه السلام سبلا متعددة في ذلك. أكبر مصرين كان في ذلك الوقت بعد مكة اللي هو فيها والمدينة التي خرج منها كانت الكوفة والبصرة. الكوفة سيأتي فيما بعد خبرها، الرسائل والرسل وإرسال مسلم. والبصرة أول خطاب كان من الإمام عليه السلام إلى البصرة أن أرسل 5 كتب إلى أعيانها، كان منهم الأحنف ابن قيس الكندي، والأحنف بن قيس ويزيد النهشلي، وأيضا الجارود العبدي المنذر بن الجارود العبدي، وقيس ابن الهيثم. هذول كانوا من كبار البصرة. أرسل إليهم رسالة يبين فيها سبب خروجه، وأشار في الأخير إلى هذا الكلام، قال: وإني أرى أن السنة، وإني أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه، فإن السنة قد أميتت والبدعة قد أحيت، فإنكم إن تتبعوني وتسمعوا قولي أهدكم سبيل الرشاد. هاي أهدكم سبيل الرشاد تضمين لآية قرآنية مباركة أيضا في قضية بني إسرائيل في مقطع آخر استشهد بها الإمام عليه السلام، وذلك ما جاء في القرآن الكريم من أن مؤمن آل فرعون وكان له حظوة في داخل البلاط، فكان هناك تشاور بين أهل الحل والعقد كما يسمونهم: ماذا نصنع مع موسى وحركته ودعوته؟ فبعضهم قال: نقتله، نستأصله. البعض الآخر لم يقبل هذا الكلام. هذا الرجل مؤمن آل فرعون توسل بطريقة سليمة من التقية والحكمة، فقال لهم: هذا موسى واحد، وكان مؤمنا بموسى، لكن هنا هم يحتاج إلى ذكاء، يحتاج إلى تقية، يحتاج إلى حكمة. قال هذا موسى واحد من شخصين، إما أن يكون صادقا فيما يقول أو يكون كاذبا. إذا كان صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم به، يقول لكم رح يحل عليكم العذاب، يصيبكم غضب من الله عز وجل، هذا إذا صادق رح يحل عليكم العذاب والغضب، وإذا كان كاذبا فلا يضركم شيء، ورح تبين لكم الأيام والمستقبل أنه غير صادق، فلا تتعجلوا في أمره. هنا يتبين ذكاء الإنسان، وهذه بين قوسين، تعلم هؤلاء الأناس الذين يكون لديهم اتصال بمواقع الحل والعقد والسلطات، انت اذا صار عندك يد، صار عندك شخصية، جاه في موقع من المواقع السلطوية والسياسية، ليصير هذا طريق للإثراء الشخصي مالك، وين ماكو مقاولة ضمها الى جيبي، وإن ما أكو فرصة اقتنصها قبل لا غيرك يوصل إليه، وإنما اسعى أن يكون لدينك وإيمانك والمؤمنين الحظ الأكبر. استثمر مو في هذا المال، استثمر للآخرة، أعطي شيء عندما تأتي يوم القيامة يقولوا لك باقتراح فلان نجى المؤمنون، بكلام فلان حصل الإيمان على نقطة قوة. طيب هذا الرجل سوى هالشكل وطلب منهم أن يتبعوه حتى يهديهم سبيل الرشاد، إن تتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. الإمام عليه السلام يقول لهؤلاء أعيان البصرة، الآن أكو كلام في الأمة، السلطة الأموية بيدها القوة وبيدها السلاح والجيش، ودا تروح في مشوار، وأنا صبط رسول الله صلى الله عليه وآله أمشي في طريق آخر، وأنا أطلب منكم أن تتبعوني وأن تسمعوا قولي حتى أهديكم سبيل الرشاد. أنا أخذوني مثل مؤمن آل فرعون، السلطة الحاكمة فرعون وقومه ديجرون البلد إلى اتجاه، أنا عندي اتجاه آخر ورأي ثاني، ما دامت السنة قد أميتت والبدعة أحيت والأمور قد انقلبت، اسمعوا قولي أطيعوني حتى أهديكم سبيل الرشاد. هذا أيضا فيه كما ذكرنا رسالة لمن يكون له في بلده، في مجتمعه، في أمته يد، عند قدرة إعلامية، عند قدرة سياسية، عند قدرة اجتماعية، عند واصل حسب التعبير، هذا يقدر يخدم دينه ويقدر يخدم المؤمنين ولو على مستوى الرأي وتوجيه الكلام الحسن. لما نجي إلى مكان آخر نشوف أن الإمام عليه السلام يستخدم آية ويستشهد بآية فيها نوع من المفاصلة، وذلك عند خروجه من مكة متجها إلى كربلاء. لما أراد الخروج الإمام الحسين عليه السلام إلى كربلاء، عمرو بن سعيد الأشدق عمرو بن سعيد بن العاص الأموي المعروف بالأشدق اللي كان معروف بشدته وصلافته، واللي عينه يزيد على المدينة وعلى مكة حتى يواجه مواجهة شديدة للإمام الحسين. لما أراد الإمام الحسين عليه السلام الخروج من مكة المكرمة اعترض طريقه جنود عمرو بن سعيد، ما تطلعون من مكة، أوامر هناك، ما نخليكم تطلعون. فاضطربوا بالسياط، يعني ما صارت معركة مسلحة، نظرا لأن الإمام الحسين عليه السلام لم يكن يريد أن يخترق حرمة الحرم، قتال وكذا ماكو. فصار مضاربة بالسياط، وقادة الفريق الأموي أرادوا أن يردوا أصحاب الحسين، فالإمام الحسين تمثل بالآية المباركة: لكم عملكم لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. أنا عندي خط وأنتم عندكم خط، وهما خطان متوازيان لا يلتقيان، فيه نوع من المفاصلة. هذا يشبه ما أوصى به ربنا سبحانه وتعالى نبينا المصطفى محمدا، وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وفي سورة الكافرون واضح: لكم دينكم ولي دين. بين قوسين هنا أيها الأكارم والكريمات، أحيانا يصير عبارة صحيحة فهمها خطأ، وأحيانا أصل العبارة غير صحيحة، لعلنا نشير إلى هالمعنى هذا في ليلة أخرى. لكن ما يرتبط بموضوعنا هنا، أحيانا نفس هذه الكلمة: لي عملي ولكم عملكم، لكم دينكم ولي دين، هذه من حيث الأصل ثابتة وصحيحة، لكن قد يكون التطبيق لها تطبيقا غير صحيح. يجي فد إنسان يقول لك على سبيل المثال أنه: أنت لماذا لا تلتزم بصلاتك في أول وقتها مثل ما المؤمنون يصنعون ذلك؟ فهو يقول لك: لا، أنا لا أفعل ذلك. ينصحك، فأنت لا سمح الله تجي تقول له: لكم دينكم ولي دين. هذا تطبيق خاطئ لهذه الكلمة، لي عملي ولكم عملكم، تطبيق خاطئ لهذه الكلمة. فتاة تنصحها مثلا امرأة مؤمنة أنه: أنت حجابك ليس كما ينبغي، تحجبي بشكل أفضل، هذا واجب من الناحية الشرعية. طيب، ليظهر ما ينبغي أن يحجب منك، فتقول لها: لكم دينكم ولي دين، القرآن يقول لكم دينكم ولي دين. هذا تطبيق خاطئ لهذه الكلمة والآية الصحيحة. متى نقول لكم دينكم ولي دين؟ متى نقول لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون؟ في المواضع اللي أنا أكون فيها على بصيرة، أكون فيها على منهج مستقيم، فيأتي غيري ويضغط علي لأسباب مختلفة، يقول لك: الناس كلها الآن هالشكل، أحدهم ذات مرة كتب لي سؤالا عن موضوع الاستمناء والعادة السرية، فكتبت له أن هذه محرمة شرعا، سواء كانت من رجل أو كانت من امرأة. إذا رجل يعبث في أعضائه حتى يمني ينزل هذا يرتكب محرما، إذا امرأة تعبث في أعضائها حتى تنزل هذا أيضا هذه ترتكب أمرا محرما، بالإضافة إلى أن هذا فيه أضرار، أضرار صحية، أضرار على الحياة الزوجية المستقبلية. طيب، قد نتعرض إلى بعض هذه القضايا في ليال آتية. يضاف إلى ذلك إذا صار شهر رمضان وتورط فيها مبطل لصومه، أي الاستمناء والعادة السرية تفسد الصيام، حتى إذا الإنسان ما يدري أنه هذا مبطل لو ما يبطل، يكفي أن يعلم أنه حرام فيبطل صومه حتى لو ما يدري هذا يبطل الصيام. فإذا هل الشغلة هذه محرمة مبطلة للصيام مؤذية للصحة؟ فكتب جواب على ذلك أنه يظهر أنتم شيخنا ما تعيشون في هذا المجتمع، لأن 90% من الشباب والشابات يمارسون هذه العادة السرية. فأنا كتبت إلى يظهر أنك أنت رايح سألت الشباب كلهم أنه تسووا عادة سرية، والشابات كلهم فقالوا لك وسويت إحصائية 90%، وين 90%؟ نحن نعرف الأكثر من الشباب والشابات يلتزمون بحرمة هذا وعدم جوازه. لما يجي واحد يجي يقول لي أنه ترى كل الشباب يسوون هذا العمل الآن، أنت في أي عالم تعيش؟ كل المجتمع يرتكبه. هنا محلها أن لا أتأثر وأن أجي أقول عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أقول له أيضا لي عملي من الالتزام والاستقامة، ولكم عملكم من الانحراف وقلة الاستقامة. أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. لكم دينكم في التهتك ولي دين في الاستقامة. هنا محلها، مو عكس ذلك. إذا واحد نصحني بالشيء الحسن، مو محلها أن أجي أقول لكم دينكم ولي دين، مو محلها أن أقول أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء. كيف تتبرأ من أمر أوجبه الله سبحانه وتعالى عليك؟ كيف تتبرأ من حكم شرعي؟ الإمام عليه السلام هنا دعوه لأن يوالي يزيد وينهدم بذلك الإسلام، هنا محل وأنا بريء مما تعملون. وأنت لخطئكم ولمخالفتكم بريئون مما أعمل، ما قاعدين تجون وياي على الطريق الصحيح. هذه قالها صلوات الله عليه عند خروجه من مكة في أكثر من موضع، وأيضا عندما وصلت رسالة من يزيد إلى ابن عباس. أيضا قال لابن عباس ترى الحسين يريد يشق عصا الطاعة ويخالف ما اجتمعت عليه الأمة، وهذا طريق غير صحيح. فلما سمع الإمام الحسين عليه السلام ذلك قال لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. أي الآية الثالثة. نأخذ نماذج، الوقت لا يتسع لكل الآيات. الآية الرابعة آية الاصطفاء، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. اللي هي هذه إحدى مرتكزات عقيدتنا الإمامية، وغالب المسلمين في أن الله سبحانه وتعالى كما يقول القرآن يصطفي من الملائكة رسلا ويصطفي من الناس أيضا رسلا. طيب، يصطفي ذريات، يصطفي عوائل، يصطفي أسر، مثل ما اصطفى آل عمران وآل إبراهيم اصطفى آل محمد. هذه الآية المباركة استشهد فيها الإمام الحسين عليه السلام في مواضع متعددة. واحد من تلك المواضع عندما تخاطب معه محمد ابن الأشعث ابن قيس. أشعث ابن قيس رأس هذه الأسرة، معروف يعني حلقة الغدر والنفاق، وإله في التاريخ أسود طبع به أبناءه وبناته. بنته جعدة سمت الإمام الحسن عليه السلام، ابنه قيس خان مسلم بن عقيل في الكوفة، ابنه محمد ابن الأشعث كان على رأس جيش في مواجهة الإمام الحسين عليه السلام. فلما الحسين سلام الله عليه وقف بين الصفين وخطب فيهم قال: هذه عمامة رسول الله أنا لابسها، سيف رسول الله أنا أتقلده. طيب، عرض إلى أعمامه وأعمام أبيه من العترة وناشدهم بحرمته من رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال له محمد بن الأشعث: وأي حرمة لك من رسول الله؟ في سهنا بعد يصح أن يتمثل الإنسان وليس يصح في الأفهام شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. الآن إذا كان الحسين ما إلى حرمة من رسول الله، وهو ابن بنته، وهو الذي قال فيه ما قال من الأحاديث بين الفريقين، فمن إذن يكون له حرمة من رسول الله؟ هنا الإمام عليه السلام أشار إلى قضية الاصطفاء وقال له: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. يعني آل إبراهيم منهم رسول الله صلى الله عليه وآله، وإن النبي قد اصطفي من قبل الله عز وجل ومن ذريته كان الحسنان، والذي أمامك هو فلذة من رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا مورد. المورد الآخر عندما خرج علي الأكبر إلى القتال والإمام الحسين شيعه بذلك الدعاء وخاطب عمر بن سعد: قطع الله رحمك كما قطعت رحمي ولم تحفظ قرابتي من رسول الله، ثم تلا الآية المباركة: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ولذلك التفت إلى هذا المعنى، وإن كان هذا بذاته يحتاج إلى بحث مفصل، يرى بعض العلماء أن هذه من المراتب العليا لعلي الأكبر، لأن الاصطفاء كما يقول هؤلاء درجات: درجة اصطفاء نبوة وعصمة، أي الدرجة العليا، درجة اصطفاء إمامة وعصمة، درجة ثالثة ليس فيها الإمامة الاصطلاحية ولا العصمة الاصطلاحية، ولكن أكو هناك اصطفاء إلهي. ويقول إن استشهاد الإمام الحسين عليه السلام بهذه الآية في حق علي الأكبر عند خروجه قد يشير إلى هذا المعنى، وهي مرتبة عالية. هذا يحتاج إلى كما قلت حديث أكثر تفصيلا، الآن لا نستطيع أن نتعرض إليه. هذه آية من الآيات، وآية نطق بها الرأس الشريف، بل آيات، منها ما كان في الكوفة مرارا نقل أن رأس الحسين عليه السلام تكلم من على ذلك الرمح تاليا الآيات: يتلو الكتاب على السنان، وما سمعت بواعظ اتخذ القنا بدلا من الأعواد. هذا الرأس كان يتلو آيات سورة الكهف: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. ليش هذه الآية وليش من سورة الكهف؟ هذا هم يحتاج إلى لا بحث، لكن إشارة عامة. سورة الكهف بشكل عام تريد أن تقول للقارئ: لا تنظر إلى المظاهر، لا تؤثر بالمحيط الذي تعيش فيه وبالمظهر، وإنما انظر إلى ما بعد ذلك. قضية الخضر وموسى للطالع الأمور الظاهرية، روح وراء بواطن القضايا، النتائج. لا تشوف الآن رأس مقطوع وسبايا مأسورة، هذا ظاهر الأمر، لكن فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. لا تشوف حين أنا نفس كلام الإمام، نفس كلام زينب: حيث رأيت الدنيا لك متسقة والأمور مستوسقة، فمهلا مهلا. هذه أمور ظاهرية، لا تتصور أن نهاية التاريخ هنا، وإنما نهاية الأمر هو لنا، آخر الأمر المستقبل لنا. لا تتصور أن هذه الحالات هي نهاية الأمر، وإنما بعد ذلك تأتي الأجيال وتأتي الجموع وتأتي الجماهير لكي تخلد ذكر الحسين عليه السلام. هل رأيتم رجلا بحسب الظاهر ميتا يحشد من الجموع في هذه الليلة مئات الملايين من البشر؟ هذه الليلة مئات الملايين من شيعة أهل البيت في كل قارات الدنيا يحتشدون لأجل نداء الحسين عليه السلام. لا تنظر إلى ذلك اليوم، انظر إلى هذا اليوم. فلما يتلو الكتاب من آيات سورة الكهف، لأن سورة الكهف تريد أن تقول: لا تنظر إلى مظاهر الأشياء، وانظر إلى مآلاتها ونتائجها وبواطنها. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ ذكرنا في بعض السنوات أن شيخنا الصدوق على الله مقامه المتوفى سنة 381 هجرية أزال الاستبعاد الذي قد يتبادر إلى ذهن بعض الناس: كيف أن رأسا مقطوعا يتلو ويتكلم؟ قال: أسوأ، أصعب من هذا بحسب النظر، هو اليد والرجل والعين والأذن، وهي في يوم القيامة تشهد على الناس، مع أنها بحسب طبعها لا تتكلم أصلا. الآن في هذه الدنيا يدك لا تتكلم ولا رجلك لها قابلية الكلام، بينما الرأس فيه قابلية الكلام. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى من ذلك، من تلك الرجل واليد التي لا تتكلم أصلا لكنها تتكلم في يوم القيامة إظهارا لقدرة الله وحجته، أيضا هنا إظهار لحجة الله في خلقه ووليه على أمره، يظهر له من الكرامات ما يكون مثل هذا أمرا بسيطا جدا. فسلام الله على الحسين الذي أحيانا وأحيا هذه الأمة. الفكرة اللي البعض يقول نحيي المأتم، قال لهم بعضهم المأتم يحييكم، نحيي ذكر الحسين، لا ذكر الحسين هو الذي يحييكم. نحن لولا ذكر الحسين غير أحياء، ذكر الحسين هو الذي يحيي، أمر الحسين هو الذي يحيي المجتمعات، لا أننا نحيي أمر الحسين. الحسين وأمره حي خالد باق، نحن من الله علينا أن نستجيب لتلك النداءات التي وجهها أئمة الهدى عليهم السلام، لكي نحيا بهذا الذكر، لكي ننهض بهذا الولاء، ونحمد الله على أن وفقنا لذلك. نسأل الله أن يزيدنا له محبة وعشقا وفناء والتزاما، بحيث إذا ذكر الحسين فأي عين تصون دموعها صون احتشامي، بكته الأنبياء وليس بدعا بأن يبكي الكرام على الكرام. ها هو مولانا الإمام الرضا. وهي ملاحظة، كثير من الأحاديث فيما يرتبط بقضية الحسين عن الإمام الرضا، وفي هذا فلسفة معينة تحتاج إليها إلى بحث خاص. كثير من الروايات، رواية ابن شبيب غيرها، بالتفصيل أيضا من الإمام الرضا سلام الله عليه. يا ابن شبيب إن كنت باكيا لشيء فابكي للحسين. ليش سيدي نبكي للحسين خصوصا؟ فإنه ذبح كما يذبح الكبش، مو قتل الحسين، ما قتل الحسين، ليس قتيلا، الحسين ذبيح. فرق بين القتيل وبين الذبيح ما هو؟ القتيل من الممكن أن سهم يجيه ينزف إلى أن يموت، يضرب بالسيف فيموت. الحسين ذبح كما يذبح الكبش، هذا التعبير خليه في ذهنك وشوف كبش مرفوع رأسه إلى الأعلى واحد يحز نحره، هذا اللي حصل إلى الحسين عليه السلام. نضيف إلى هذا، سيدي مو بس ذبح كما يذبح الكبش، أكثر من هذا، الكبش لا يذبح الكبش حتى يروى من ظمأ ويذبح ابن رسول الله. هذا اللي وضح إلينا الإمام زين العابدين عندما سمع رجلا ينادي غلامه القصاب يقول له أسقيت الكبش قبل أن تذبحه؟ قال له نعم، وكيف لي أن لا أفعل، هذا لازم. فبكى صلوات الله عليه، عجيب، الكبش لا يذبح حتى يروى وابن رسول الله ينادي وحق جدي أنا عطشان، اسقوني شربة من الماء فقد تفتت كبدي من الظمأ. فإنه ذبح كما يذبح الكبش، هنا تغيرت العبارة، وقتل معه 17 من أهل بيته ما لهم على وجه الأرض شبيه. يا ابن شبيب إن سرك أن يكون لك مثل ما كان لمن نصر الحسين في يوم كربلاء فقل متى ذكرته يا ليتني. يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. ترى تلقى الثواب كما لقي أولئك، ليش؟ لأنه من أحب عمل قوم حشر معهم. إش عجب، إش عنده الحسين، إش سوى بيك يا سيدي يا علي بن موسى الرضا؟ يقول إن يوم الحسين أقرح جفوننا. أقرح جفوننا يعني شنو؟ يعني صار في جفننا قرحة من كثرة البكاء وشدة البكاء، تقرحت جفون أهل البيت، أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا. من هذا العزيز اللي انذل سيدي؟ هل هو الحسين؟ لا. هل هو العباس؟ لا. وإنما العزيز ذاك الذي نادى اليوم مات جدي محمد. تلك المرأة الشامخة العزيزة التي لم تر حتى عينها ظل شخصها، وإذا بها شابك عشرها على رأسها وهي تنادي اليوم مات جدي، اليوم ماتت أمي، اليوم قتل أبي، اليوم قضى أخي، كل أصحاب الكساء تفانوا في كربلاء في ذلك اليوم، فحياة أصحاب الكساء حياته، وبيوم مصرعه جميعا صرعوا، وجهت وجهها جهة المدينة، نادت يا جداه يا رسول الله صلى عليك مليك السماء، يعني جنازتك على الأرض يا رسول الله، ورب العزة يصلي عليك أول من صلى، ثم تبعه ولي الله الأعظم علي، ولكن ابنك الحسين بقي ثلاثا على الرمضاء معطلا. صلى عليك مليك السماء، هذا حسينك بالعراء مسلوب العمامة والرداء. يا ليت بس مسلوب العمامة والرداء، محزوز الرأس من القفا، وبناتك سبايا، وإلى الله المشتكى. يا جدي مات ما حد وقف، ولنغار غمض له عيونه يعالج بالشمس من خطف لونه، ولا واحد بحلقة ما يقطر. يا جدي مات ما حد مدد يديه، ولا واحد يا جدي عدل رجليه. وتارة تنثني تدعو عشيرتها من شيبة الحمد أشياخا وشبانا، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم. تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموتى السامعين. نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.